اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم الصحابة والنبيين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين والمتقين المياومين لا سيما مولانا صاحبنا الحق المحسن غياث المستر المستكين الفتوح ابن الحسن العسكري ارواحنا الكرام واللعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم ومخالفيهم وعاصي حبوبهم إلى يوم الدين. البحث في قضية الولاية التكوينية في مواقف متعددة. حول هذه المواقف فنحن إذا نبين هذه المواقف نصل إلى هذه المرحلة والغاية وهي ثبوت الولاية التكوينية للأئمة المعصومين عليهم السلام. الأول، ما هي حقيقة الولاية مطلقا وما معنى الولاية؟ الولاية هو السيطرة والتسلط والإشراف على إحداث أمر في الخارج. أصلا لي قدرة على أن أرفع هذا الكوب، على أن أرفع القرآن، على أن أقرأ القرآن، لأني أقدر على إحداث هذه المسألة في الخارج، وهي رفع القرآن مثلا بيدي أو مثلا قراءته أو أخذ الشيء أو الحركة أو المشي. التسلط والإحاطة والإشراف على إحداث أمر وإيجاده في الخارج أو بالنفس في نفس الشيء في الجسم أو في الروح والنفس يسمى هذا بالولاية. ولهذا المسألة قسمين، إما أن يكون الشيء حاصل بنفس الشيء، يعني الإنسان يقدر أن يعمل ويقدم على هذا المسألة من غير إذن من الخارج، من غير إذن من شخص آخر، مثل هذه الأفعال والأعمال التي إحنا نفعل في طول النهار في طول الليل وأثناء النهار من الأكل والمشي والنوم واليقظة والشرب والمشي والحركة والصياغة والتجارة وكل شيء من هذه المصائل التي الشخص يشتغل بهذه المصائل طول النهار ولا يستأذن من شخص آخر. أصلا الآن أني أشرب هذا الماء ولا أستأذن من شخص آخر. نفس هذا المسألة يسمى بالولاية. الولاية والتمكن والاستعداد والقدرة على إيجاد حادثة وشيء في الخارج، الوجود في الخارج. القسم الثاني والولاية التشريعية. الولاية التشريعية اللازم الاستيزان، يعني الشخص لا يقدر على إيجاد هذا المصدر في الخارج إلا بالاستيزان من شخص آخر. مثلا إذا كان هذا الكتاب، إذا كان الكتاب موجود وهذا الكتاب يتعلق مولانا وصديقنا الأكرم، الله تعالى لا يسمح لي أن أخذ هذا الكتاب وأقرأه إلا بالاستئذان من هذا الشخص. وإذا استأذن هذا، يستأذن صديقنا قراءة هذا الكتاب، الله تعالى يسمح لي، والعقل يسمح لي، والعرف يسمح لي، والقانون يسمح لي أن أقرأ هذا الكتاب وأفتحه. وإلا كل يعاتبنا، ليش بدون الإجازة وبدون الاستئذان من صاحب هذا الكتاب ومالك هذا الكتاب أنت تقرأ وتفتح وتقرأ هذا الكتاب؟ بس هذا الولاية ليس فرق بينه وبين الولاية الأولى إلا بالاستئذان. الأول لا يحتاج للاستئذان، بل الشخص يفعل كل شيء. وفي المرتبة الثانية لا بد من الاستئذان، وهذا يسمى بالولاية التشريعية. ليس المقصود من الولاية التشريعية الخاصة الذي هو مدون في الفقه، الفقهاء يبحثون عن في بحث الولاية الفقيه والولاية الوصي وولاية الأب وولاية الجد، لا، الولاية التشريعية بحسب عام. كل شخص يريد أن يتصرف، عليكم السلام ورحمة الله، في أموال وأملاك شخص آخر لا بد أن يستأذن منه، حتى ولو لم يكن ملتزم، حتى ولو لم يكن مسلم، حتى ولو لم يكن له أي دين وأي التزام، القانون المدني يوجب له هذا الاستئذان. ولكن حقيقة هذا المسألة وحقيقة الولاية الأولى حقيقة واحدة، وهي القدرة على إيجاد أمر في الخارج. مثلا الشخص الذي له قدرة على إيجاد البناية في هذا الأرض، نحن نقول أنه ولي لهذه البناية، لهذا التصنيع في هذا الأرض. والشخص الذي له قدرة على إيجاد هذا البناية وهذا الأرض ملك صديقي أو ملك لشخص آخر، إحنا نقول له أنه ولي لإيجاده وللعمل والاشتغال في هذا الأرض بإذن هذا الشخص وبإذن صديقه. في الصورة الأولى الولاية لا تحتاج إلى الإذن، وفي الصورة الثانية الولاية تحتاج إلى الإذن والاستئذان. ولكن كليهما مسألة واحدة. فعلى هذا الأساس حقيقة الولاية الإعمال والإيجاد والصانع وتكوين شيء لم يكن هذا الشيء موجود. يعني أنا الآن مثلا أرفع هذا القرآن، هذا القرآن موجود ولكن رفع هذا القضية ليس موجود. الآن الولاية في فعل أمر في الخارج وتغيير وتحوله، يعني أنا أحول القرآن من هذا المكان إلى مكان آخر. هذا القرآن لم يكن موجود في هذا المكان، أنا أحوله من هذا المكان إلى هذا المكان. ويمكن من بداية الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، أنا التصدي لطبع هذا القرآن وانتشاره. يعني القرآن أصلا لم يكن موجود وأني أفعله وأني أنشره، بعبارة أخرى أني أوجده في الخارج، يعني الموجد نفس الإنسان والموجود في الخارج هو القرآن. فعلى كليهما إحنا نسمي الولاية، الولاية على خلق القرآن هذا الكتاب وطبعه ونشره وكتابة الآيات على الصفحات، الكتابة ليس موجودة، حتى القرطاس لا موجودة، ليس موجودة، وطبعه غير موجودة. كل هذه المصائب يحقق حادثة في الخارج وشيء في الخارج. وإحنا إذا نقبل القرآن ونحققه في الخارج نتصرف في أحواله وكيفياته، نأخذه ونفتحه ونقرأه، كل هذه التصرفات بعد وجوده في الخارج. فعلى كليهما يسمى الولاد. أول على نفس القرآن وكيفية وجوده، والثاني التصرف في أحواله وكمياته وكيفياته والحركة وتصرف أي نحو كان وقراءته والاستفادة منه. فعلى هذا الولاية هي عبارة عن إيجاد أمر لم يكن موجود في الخارج، سواء كان نفس الشيء لم يكن موجود أو كان موجودا ولكن التبدل والتغير في أحواله لم يكن موجود، الشخص بنفسه وبإرادته ويحقق هذه المسائل. هذه المسألة، المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا بد لنا من تبيين هذه المسألة، أن كل هذه الحوادث التي في عالم الخارج في عالم المادة، هذه الحوادث وهذه الموجودات بوجودها الأصلي وبوجودها التبعي، يعني نفس هذه الحوادث ونفس هذه الأشياء في الخارج من ناحية أولى، ومن ناحية تغييراته وتبدلاته والتحركات التي يقع بعد، يعني بعد وجوده معلول ومسبب عن سلسلة العلل الملكوتية والغيبية المنزلة من الله تعالى، ومقام الأمر ومقام الإرادة والمشية. يعني أن هذا العالم بجميع مواده وبجميع خصوصياته والعناصر التي في هذا العالم موجود والمواد، احنا نعبر عنه بعالم الشهادة وعالم المادة. لهذا العالم علاقة والارتباط مع علته الأولى، وهذا العلة هي الله تعالى. يعني اذا نبحث عنه عن كيفية خلق هذا العالم وكيفية وجوده، لأن هذا العالم لم يكن موجود من الأزل، فبإرادة الله تعالى ومشيئته هذا العالم يصبح موجودا. لهذا العالم العلاقة والارتباط مع الله تعالى، ومن البديهي والوضوح أن الله تعالى مجرد، ليس له مادة، ليس لله تعالى الوزن، ليس لله تعالى الكميات، ليس لله تعالى الكيفيات، ليس لله تعالى الألوان، ليس لله تعالى الأشكال، كل هذا يختص بعالم المادة. والله تعالى منزه عن جميع هذه الأوصاف وجميع هذه الخصوصيات. فخلقة هذا العالم المنزل من ناهية الله تعالى وإرادته ومشيئته، لا بد أن يكون لهذا الخلق الأسباب والوسائط بين إرادته وبين هذا الخلق في هذا العالم، عالم المادة وعالم الشهادة. وبقانون بطنان الطفرة، الطفرة هي الإنسان إذا يريد أن يصعد على السطح، يطلع على السطح، لابد أن يزرد على كل مرحلة من مراحل السلم، في كل درج من هذا الدرج. يمكن شخص مثلا أن يضع رجله على الدرجة الأولى، وبعد على الدرجة الثانية، وبعد على الدرجة الرابعة، ولا يضع رجله على الدرجة الثالثة، ولكن لابد أن يطلع ويصعد على هذه الدرجة. ولكن من المستحيل الإنسان يضع رجله على الدرجة الرابعة بدون أن يطلع ويمضي على الدرجة الثالثة، هذا طفرة وهذا مستحيل. وعلى نحو هذا البيان، إحنا نقول الشيء المادي الذي له اختلاف والتنافي مع الشيء المجرد، الشيء المجرد هو الله تعالى، هو المجرد من كل شوائب وأوصاف وخصوصيات المادة. الشيء المادي إذا يتعلق إرادة الله ومشيئته بهذا الخلق المادي، لا بد أن يتنزل هذا الخلق من مقام الإرادة إلى مقام الخلق، وله وسائط عديدة. هذه الوسائط على طبق نظر الحكماء والفلاسفة يسمونه بالعقول العشرة. وفي الأخبار والروايات العلم عليهم السلام يسمونه بأشياء أخرى، عالم اللاهوت، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم المثال والبرزخ، كما في القرآن الكريم يصرح بهذا المسألة: وبيده ملكوت كل شيء. الله تعالى لا يقول بيده الأشياء كلها، بيده المادة، بيده الحجر، بيده الشجر، ملكوت الحجر وملكوت الشجر بيد الله تعالى، ملكوت السماء وملكوت الأرض، ملكوت الشمس وملكوت الغمام. ما معنى الملكوت؟ لأي جهة ولأي مسألة الله تعالى لا يقول بيده كل شيء، يقول بيده ملكوت كل شيء، لأن التناسق بين العلة والمعلول يقتضي التناسق، أن يكون العلاقة والارتباط بين الله تعالى من حيث هو مجرد عن جميع شوارب عالم مادة، وبين عالم المادة لا بد أن يكون هذا التناسق بين الشيء قريب من المجرد. والله تعالى من حيث أن له أسماء كلية والصفات الكلية، اسم العلم، اسم الحياة، اسم القدرة، صفاته صفة الخلق والتدبير، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا هو التدبير. صفة الرحمة، صفة العطوفة، وأرحم الراحمين. صفة الخلق، خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويختار. صفة الرزق والرزاق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صفة العقوبة، شديد العقاب. صفة القهارية، والله الواحد القهار. هذه الصفات، الصفات التي في الله تعالى، هذه الصفات، الصفات الكلية على حسب الإعمار في هذا العالم. هذا الصفة إذا يريد أن يوجد ويحدث حادثة موجودا في العالم الخارج، ولا بد أن يتقدر هذا الاسم بالاسم الجزئي وهذا الصفة بالصفة الجزئية حتى يتحقق هذا في الخارج. يعني والله تعالى إذا يريد أن يخلق شيء، هذا الصفة صفة الخلق صفة عامة، ولكن المستحيل أن يخلق شيء عام ويخلق شيء بالكلية في العالم الخارج، بل لا بد أن يحدد ويقيد ويتعين في التعينات ويقيد في التقيدات الجزئية. إذا يريد أن يخلق إنسان، مستحيل أن يخلق إنسان واحد وهو يشغل ويستوعب جميع عالم المادة، بل لا بد أن يخلقه بشكل خاص، كمية خاصة وكيفية خاصة، يتميز هذا الخلق عن سائر الخلائق والمخلوقات. إذا يريد أن يخلق حجر، لا بد أن يتعلق هذه الصفة صفة خلقه بهذا الحجر الخاص، له مقدار خاص والوزن الخاص، يتميز هذا الخلق بين سائر الخلائق. وهكذا جميع المخلوقات وجميع الحوادث التي في العالم لا بد أن يتنزل من عالم الإرادة والمادة والمشيئة إلى عالم الشهادة، وله وسائط عديدة إحنا نعبر عنه كذا في القرآن: العالم الملكوت. وفي لسان الروايات يفسر عالم الملكوت باللاهوت والجبروت والملكوت العليا والملكوت السفلى والبرزخ والمثال، وحتى ينتهي إلى عالم الشهادة. فعلى هذا ولاية الله تعالى واستيلاؤه على خلق الأشياء يتعلق بالجمع. أوصاف المادة مادية، وعالم الملكوت، الملكوت السفلى يعني عالم البرزخ الذي هو علة بالنسبة إلى عالم المادة وعالم الشهادة، حتى ينتهي إلى هذا العالم يعني عالم المادة. والله تعالى هو الولي وهو المالك الحقيقي والملك الحقيقي الذي لا يحتاج إلى استئذان من شخص آخر وذات آخر، بل هو مستغن بالذات عن الاستئذان ويتصرف في ملكه حيث يشاء. فلهذا الله تعالى إذا يريد أن يصرف في شيء خاص، يصرف في ملكوت هذا الأمر في عالم الغيب وعالم الملكوت، وبتصرفه في عالم الملكوت على سلسلة هذه المراتب يتحقق هذا التصرف الخارج، وإحنا نشوف التغير والتبدل في عالم الخارج. الآن أني أوصل لكم مثال. إذا أنتم تريدون مثلا من باب المثال أن ترفعوا هذا الكتاب، هذا القرآن، من أول لابد أن تقصدوا هذا المسألة في الخاطر في نيتكم، وبتعزموا وتجزموا على هذا الأمر، والعقل والنفس يحرك الدماغ والأعصاب، والأعصاب يحرك اليد نحو هذا القرآن، واليد يأخذ هذا القرآن وهذا الفعل يتحقق في الخارج. بس بواسطة هذه المراتب، هذه سلسلة المراتب، يتحقق هذا الأمر الخارجي. فهل يمكن أن يكون شيء من هذا المراتب يحذف ولا يكون موجودا وهذا الأمر الخارجي يكون موجودا؟ هذا مستحيل. يعني من أول أمر لابد أن تقصده ويكون له ميل والرغبة برفع هذا المسألة وقراءة المصحف، وبعد العزم على ذلك، وبعد انبعاث القوة في العضلات، وتحريك اليد نحو القرآن، وبعد قراءته وأمثال ذلك، القراءة بالنظر بالعين والقراءة باللسان، وكل هذه التصرفات التي في العلم لابد أن يكون له هذه المراتب وهذه سلسلة المراتب. بس إحنا نشوف الآن غير هذه الأسباب المادية مثل الدماغ والأعصاب والجوارح، لازم أن يكون الأسباب النفسية والأسباب الغيبية. هذه الأسباب إحنا لا نشوفه وأنتم لا تشوفوا، لأنتم لا تفهمون ولا تعرفون متى هذا الشخص يقصد أن يرفع هذا الكتاب، متى هذا الشخص يقصد أن يمشي، متى هذا الشخص يقصد مثلا أن يأكل. هذه المسائل مسائل باطنية. بس من ناحية أولى التصرف يكون في ملكوت الإنسان، الملكوت هي النفس، مسألة الغيب ومسألة الباطن، وبعد من ناحية الملكوت يظهر هذا المسألة في الخارج وإحنا نشوفه. نقايس هذا المسألة على معجزة الأنبياء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يصرف القمر. هذا المسألة كل شخص، كل التواريخ، في كل التواريخ موجود. إذا اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي إذا يريد أن يشق القمر ويغيره ويبدله فكيف يصنع؟ النبي الآن موجود الآن في الأرض، له خصوصيات خاصة. الذي إحنا نشوف من النبي هذا الجسم لهذه الكمية ولهذه الكيفية ولهذه الخصوصية، نعم. والقمر إحنا نشوفه له هذا الحجم العظيم، بيننا وبين القمر فاصلة بعيدة، مثلا يقولون تقريبا ظاهرا 600,000 كيلومتر بيننا وبين القمر. وكيف يمكن هذا الجسم بهذا الخصوصية والأوصاف يصرف في القمر؟ القمر بينه وبينه تقريبا 1,000,000 كيلومتر فاصلة، هذا مستحيل. فكيف نقسمه بنصفين؟ النبي أشار إلى القمر وقسمه بنصفين، ومن بداية العام إحنا نشوف ليس هذا المسألة مسألة مادية. يعني هذا المسألة لا يكون مسألة مادية أبدا، ولا يتعلق بعالم الشهادة، ولا يتعلق بجسمه، لأن جسمه موجود في الأرض، والقمر بينه وبينه قريب من 1,000,000 كيلومتر. كيف يتصرف في هذا؟ وكيف يصرف؟ وكيف يقسمه؟ هذا مستحيل. بس ماذا يفعل النبي؟ هو يصرف في ملكوت القمر، وإحنا لا نشوف هذا التصرف. يعني النبي يراجع إلى نفسه، ومن باطنه ومن نفسه يصرف في ملكوت القمر. ملكوت القمر في عالم المجردات والمادة بيده ملكوت كل شيء، يعني زمام الأمور كلها وزمام جميع هذا الحوادث والحقائق بيد الله تعالى. لا نفس هذا المادة، لا نفس هذا مثلا حجر، لا نفس هذا الشجر، حقيقته التي هي مختفي علينا هذه الحقيقة، كما أن حقيقتكم مختفية على صديقكم. أنتم الآن مثلا تعزمون مثلا على أن تفعلوا شيء، وصديقكم يعلم هذا ولا يعلم؟ بداية هو الذي إحنا نشوفه التغيرات التي في عالم المادة. الآن أنتم تعرفون ماذا أقول أنا بعد دقيقة؟ لا تعرفون. الآن أنا أعرف ماذا يخطر بخاطركم. يمكن مثلا الآن تستشكلونني ببعض المسائل، أنا لا أعرف. حتى أنتم تكتبوا وأنا أعرف أن ماذا الإشكال في أي منطقة، في أي مرحلة، في أي. بس أنا لا أتسلط على ملكوتكم ولا أنتم مسيطرون على ملكوتي. أنا لا أعرف ملكوتكم ولا أعرف نفسياتكم ولا أعرف ما يخطر بخاطركم وبذاكرتكم وأنتم لا تعلمون. نعم، ولكن الشخص الذي يصل إلى الملكوت يفهم كل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصرف على المادة، لأن النبي في الأرض والقمر فاصلة بعيدة بينه وبين النبي. فكيف يصرف؟ النبي يصرف في ملكوت القمر. هذا التصرف يوجب التصرف في المادة، وإحنا نشوف هذا الانقسام في المادة. بس النبي من دون أن يتحرك من مكانه، من دون أن يمشي، من دون أن يفعل شيء، بالنفس الاهتمام كما يقول أبو علي سينا في الإشارات، العارف يفعل بحمته، يعني بإرادته. العارف يعني الذي وصل إلى هذا المسألة، مسألة الولاية، يفعل بعزمه وبحمته. النبي يفعل شيء في نفسه، هذا الفعل له أثر في ملكوت الشيء، وملكوت يؤثر على المادة، والمادة يتقسم بقسمين بهذا التأثير وبهذا الهمة وبهذا العزم وبهذا التصرف النفساني في ملكوت الأشياء. أو مثلا النبي موسى صلى الله على النبي وآله عليه السلام، على نبينا وآله وعليه السلام، النبي موسى يصرف في مثلا في الخشب، في العصا، العصا يصبح مثلا حية، فهذا العصا بيد الإنسان، الإنسان يشوف أن هذا خشب، هذا من شجر، باب المثال، هذا من خشب. طب النبي موسى كيف يصرف في هذا الخشب ويجعله حيا؟ بعض الأفراد يقولون هذا مسألة بسيطة، لأنه الله تعالى يأذن لبعض خلائقه من أنبيائه وغير أنبيائه، إذا يدعو لهم هو يستجيب لهم، يعني أن موسى لا يفعل شيء والنبي لا يفعل شيء أبدا. النبي وموسى وصاير الأئمة والأنبياء مثل صاير الأفراد العادي، ليس لهم فرق بينهم وبينهم، إلا أنهم يدعو الله تعالى الله يستجيب لهم، وصائر الأفراد إذا يدعو الله تعالى الله يستجيب لا يستجيب له، أبدا ليس لهم فرق بينهم وبينهم. وهؤلاء لم يفهموا شيئا أبدا من المسائل الغيب وقدرة الإنسان على الإعمال والتصرف، ولم يفهموا من هذه المسائل أبدا، لأنه كما إحنا للتصرف في عالم المادة لازم أول التصرف في عالم غيبنا وفي نفسنا، الميل والشوق إلى خلق هذا المسألة في الخارج وإلى تغيير وتبديل هذا المسألة في الخارج أول، وبعد الميل إليه، وبعد العزم إليه، وبعد الجزم، والإرادة الأخيرة هي العلة الأخيرة لإيجاد هذا العمل والفعل في الخارج، كما إحنا نفعل هكذا والنبي يفعل هكذا. ما الفرق بين هذا العمل وبين هذا العمل؟ أبدا. هل يمكن لنا أن نقول ليس للإنسان القدرة على إيجاد الفعل في الخارج، بل يدعو من الله تعالى أن يفتح له هذا المصحف والله تعالى يفتح له هذا المصحف؟ صحيح؟ لا، الله تعالى أقدر الإنسان على إيجاد هذا المسألة في الخارج، كما الله تعالى أقدر النبي على إيجاد هذا القضية في الخارج وهو تحصيم القمر. وهي إيجاد الخشب حية، تبديله بحية. أو مثلا يجعل نهر النيل يجعل صلد ومثل الحجر، يعني هذا الماء بدفعة الماء يصبح حجر، وقوم موسى يمشون عليه. يعني أن نبي موسى يصرف في ملكوت النهر، في ملكوت الماء، يعني هذا الماء الآن يمشي على النهر له ملكوت خاص. هذا نبي موسى يصرف في ملكوت يجعله صلد، الله يجعل صلد الإنسان يمشي عليه. وإذا يمشي قومه فيبدله، يعني يصرف في مرة ثانية في ملكوته ويجعله ماء، ولذا يغرق جميع فرعون، قوم فرعون الفرعون وقوم. فعلى هذا مسألة الأنبياء ومعجزة الأنبياء ليس مسألة بسيطة، يعني قضية المعجزة ومسألة المعجزة في الأنبياء يكون مثل مسألتنا ومثل قضايانا، إلا إحنا معتادون بالمسائل المتعارف والمعتاد. إذا نشوف أمر غير عادي يقول هذا ليس من الإنسان، ولكن إذا كان المسائل عادية مثل المشي والحركة والأكل والشرب وكذا يكون هذا المسائل من الإنسان. ولكن بالحقيقة كل المسائل التي يتحقق في عالم الخارج لابد أن يمضي على هذه سلسلة المراتب، وليس له فارق أبدا بين المسألة العادية والمسألة الغير عادية. كمان يقول يعني سمعت هذا المسألة من السيد الحداد رضوان الله تعالى عليه، يقول الناس يشوفون إذا مثلا يدعو مثلا لله تعالى أن يكون مثلا يدعو لله تعالى هذا البئر ليس له ماء مثلا، إذا شخص يدعو الله تعالى مثلا الله تعالى يجعل له هذا الماء وهذا الماء يرتقي يصعد على الأرض وهو يتوزع منه، يقول هذا معجزة. وإذا مثلا يروح إلى مثلا حمام أو إلى مثلا الصحن ومثلا يشوف الماء في الأنابيب ويفتح الأنابيب ومثلا يتوزع منه يشوف أن هذا ليس معجزة، وكليهما معجزة. ليس فقط، لأن كل هذه المسائل بيد الله تعالى وبإرادته ومشيئته، وكما أن دعوة العبد من الله تعالى وإجابته من الله تعالى يكون من الله تعالى لا من هذا المسألة، إذن من الله تعالى، يعني له حقيقة واحدة وفعل واحد، ولكن إحنا نشوف هذا عادي وهذا غير عادي، ولكن الحقيقة والمسألة واحدة واحدة. بالنسبة إلى قضية المعجزة ومسألة الأنبياء، إذن إحنا نقول هكذا، مثلا آية في القرآن يشير إلى هذا المثل، يقول وسخرنا له الريح يجري بأمره حيث يشاء في قصة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام. إحنا سخرنا لسليمان مثلا الريح، هو يأمر الريح ومثلا يمشي به أو مثلا يطير به إلى السماء ومثلا يذهب في مكان آخر. وهذا المسألة غير عادي، مثلا إحنا نام نشوف شخص مثلا يسلط على الريح ومثلا يغيره من مكان إلى مكان آخر. ولكن من ناحية نقول وسخرنا لكم الفلك تجري في البحر بأمره بإذنه، إحنا سخرنا لكم الفلك، إحنا سخرنا لكم السفائن، إحنا سخرنا لكم البحار. نعم، طب ما إحنا نشوف أن الركوب على السفينة وسياقة السفينة هذا أمر عادي، الركوب على البحار وأمر عادي، المشي على البحار أمر عادي، السباحة أمر عادي، يعني كلها مسألة عادية. ولكن الله تعالى يجعله في سياق واحد، وسخر له الريح غير عادي، وسخر لكم البحار عادي، سخر له الريح أمر غير عادي، وسخر لكم الفلك تجري في البحر بإذنه. يعني أنتم تشوفون هذا السفينة بإذنكم، أنتم تزعمون جريان هذا السفينة والمشي بإذنكم، والله تقول يجري هذا السفينة بإذنه لا بإذنكم. يعني الله تعالى يقول يجري في هذا العالم أمر واحد وهو إرادتي ومشيئتي. والمسائل العادية، والمسائل العادية لا حد سواه، كلها على ولاية الله وسيطرته وإرادته ومشيئته. هذا المسألة بالنسبة إلى معجزات النبي. النبي إذا يصرف القمر أو إذا يصرف الحجر أو إذا يصرف الحية أو إذا يصرف يتصرف في الشجر ويشهد له بشهادة الرسالة وبشهادة التوحيد، فكيف يفعل؟ يعني النبي بإذن الله تعالى وبإرادته يصرف ويتصرف في ملكوت الشجر، وبالتصرف في ملكوت الشجر هي يشهد في عالم المادة بحيث أنتم تسمعون شهادته، تسمعون شهادته بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة. لا يتصرف في نفس الشجر في الخشب وفي الأوراق وفي مثلا الفواكه، لا، يتصرف في ملكوته ويظهر هذا التصرف في عالم الشهادة بهذا القسم. احنا نسمع، يعني أذننا نسمع وعيوننا ينظر، ولكن احنا نتعجب كيف مثلا الشجر مثلا يشهد الله له. ولكن هذا المسألة بسيطة عادية، احنا اذا نصل الى هذا المرتبة، مرتبة الملكوت، مرتبة، نشوف ان هذا المسألة عادية، احنا اذا يمكن لنا ان نتصرف في هذا، يعني كما احنا لنا ان نتصرف في ملكوتنا في ذاكرتنا، ونحضر المسائل المنسية في ذاكرتنا، هذا التصرف في الملكوت وأنتم لا تشوفوا. الآن مثلا عندي بعض المعلومات، المعلومات الآن منسية، يعني في حال حاضر حاليا الآن منسية، احنا أعمل هذا الأعمال النفسية ونحضر هذه المعلومات وأبين لكم. نعم طبعا، هذه المعلومات التي الآن عندنا وأني الآن هذه أبين لكم، هذه جميع هذه المعلومات والكلمات والعبارات
وعودوا بالفضل على من حرمكم،
والأئمة عليهم السلام حتى غير الأئمة من الأولياء إذا يريدون أن يتصرفوا في الأشياء لا يتصرفون في نفس الشيء في الخارج، بل يتصرفون كما قلت في ملكوتي، لأن هذا بين مثلا يتصرف في هذا. مثلا هنا مثلا نشوف الروايات أن بعض أصحاب العلم ما مثلا الإمام السجد أو الباقر ظاهرا بخاطر الإمام الباقر عليه السلام راح إلى الصحراء وجلسوا تحت الشجر، الشجر اليابس يعني سقط أوراقه كلها بالكلية، وتصرف الإمام عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام ظاهرا الإمام الباقر، الإمام تصرف وإذا بدأ هذا الشجر بالأوراق وسقطت منه الرطب، الرطب مثلا رطبا جنية تساقط، كما احنا نشوف هذا بالنسبة الى قصة مريم تساقط عليك رطبا جنية. طب الامام عليه السلام كيف يتصرف في هذا الشجر وجالس تحت الشجر؟ الشجر يابس، هذا مثل خشب، هذا حطب، هذا يليق بالنار بالاشتعال، اصلا مو فائدة في هذا الخشب، ولكن بدعاء بنية الامام عليه السلام وطلبه وهمته، الهمة يعني القصد والإرادة والعزم على إيجاد هذا المسألة في الخارج، فباللحظة هذا الشجر اليابس يصبح أخضر وله أوراق وله فاكهة، كما إحنا نشوف في قصة مريم قضي إلى جزء النخلة تساقط عليك رطبا رطبا جنية في قصة مريم، هو مثل هكذا. ولكن المسألة المهم في هذا القضية هي أن هذه التصرفات يكون في عرض تصرف الله تعالى أو في طوله، يعني هذا هو المسألة المهم. المسألة ولاية التكوينية التي ينكرها بعض الأفراد هي ناشئ أنهم يشوفون أن هذا التصرفات بغير الإذن من الله تعالى، وإحنا لا نقبل هذا أبدا، وهذا نبطله بطلا وجديا. التصرف من الله تعالى، التصرف العبد من الأنبياء والأئمة والأولياء لهذه المصائب يكون بالإذن من الله تعالى،
الإذن ليس هو الإذن الظاهري أنتم تسمعونه. هو يطلب من الله تعالى ويدعوه، الله يستجيب له: لعاني مثلا أقسم القمر لك قسمين. والناس مثلا لا يسمعون هذا الإجابة، والنبي مثلا يسمع هذا الإجابة. لا، هو إرادة النبي من حيث أنه عبد من عباد الله تعالى، ووصل إلى مرتبة التقوى، ووصل إلى المرتبة التي إحنا لم نصل إلى هذه المرتبة. الله تعالى أقدره على هذا العمل. هذا الإقدار هو الاستئذان من الله تعالى. تبين المسألة؟ يعني النبي لا يحتاج إلى الإذن من الله تعالى، مثلا يتوضا وبعد مثلا يصلي وبعد يدعو من الله تعالى. لا، بنفسه كما أنا قلت بالأمس، بنفسه أن النبي وصل إلى هذه المرتبة، المرتبة التي أصبح عبدا مطيئا لله تعالى. عبدي أطعني. والأئمة عليهم السلام حتى غير الأئمة من الأولياء إذا يريدون أن يتصرفوا في الأشياء لا يتصرفون في نفس الشيء في الخارج، بل يتصرفون كما قلت في ملكوتي. لأن هذا بين مثلا يتصرف في هذا، مثلا أنا مثلا نشوف الروايات أن بعض أصحاب العلم ما مثلا الإمام السجد أو الإمام الباقر بخاطر الإمام الباقر عليه السلام راح إلى الصحراء وجلسوا تحت الشجر اليابس، يعني سقط أوراقه كلها بالكلية. وتصرف الإمام عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام ظاهرا الإمام الباقر، الإمام تصرف وإذا بدأ هذا الشجر بالأوراق وسقطت منه الرطب مثلا رطبا جنية تساقط، كما إحنا نشوف هذا بالنسبة إلى قصة مريم تساقط عليك رطبا جنية. طب الإمام عليه السلام كيف يتصرف في هذا الشجر وجالس تحت الشجر؟ الشجر يابس، هذا مثل الخشب، هذا حطب، هذا يليق بالنار بالاشتعال، أصلا مو فائدة في هذا الخشب. ولكن بدعاء بنية الإمام عليه السلام وطلبه وهمته، الهمة يعني القصد والإرادة والعزم على إيجاد هذا المسألة في الخارج، فباللحظة هذا الشجر اليابس يصبح أخضر وله أوراق وله فاكهة، كما إحنا نشوف في قصة مريم. قضي إلى جزء النخلة تساقط عليك رطبا رطبا جنية في قصر مريم، هو مثل هكذا. ولكن المسألة المهم في هذا القضية هي أن هذه التصرفات يكون في عرض تصرف الله تعالى أو في طوله، يعني هذا هو المسألة المهم. المسألة ولاية التكوينية التي ينكرها بعض الأفراد هي ناشئ إن أنهم يشوفون أن هذا التصرفات بغير الإذن من الله تعالى، وإحنا لا نقبل هذا أبدا، وهذا نقتله بطنا وجديا. التصرف من الله تعالى، التصرف العبد من الأنبياء والأئمة والأولياء لهذه المصائل يكون بالإذن من الله تعالى. الإذن ليس هو الإذن الظاهري أنتم تسمعونه. هو يطلب من الله تعالى ويدعوه، الله يستجيب له: لعاني مثلا أقسم القمر لك قسمين. والناس مثلا لا يسمعون هذا الإجابة، والنبي مثلا يسمع هذا الإجابة. لا، هو إرادة النبي من حيث أنه عبد من عباد الله تعالى، ووصل إلى مرتبة التقوى، ووصل إلى المرتبة التي إحنا لم نصل إلى هذه المرتبة. الله تعالى أقدره على هذا العمل. هذا الإقدار هو الاستئذان من الله تعالى. تبين المسألة؟ يعني النبي لا يحتاج إلى الإذن من الله تعالى، مثلا يتوضا وبعد مثلا يصلي وبعد يدعو من الله تعالى. لا، بنفسه كما أنا قلت بالأمس، بنفسه أن النبي وصل إلى هذه المرتبة، المرتبة التي أصبح عبدا مطيئا لله تعالى. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي أو أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. هذا العبد في فرق مصائر العباد، مصائر الافراد، الافراد عاديه، ولكن في نفس هذا العبد وقع حادث عجيب، كما ان امير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين يقول: يقولون لقد خلقوا ولقد خالطهم امر عظيم. احنا نشوف هذا الافراد واحنا نفهم ان هذا مثلا النبي مثل سائر الافراد، له عين وله اذن وله يد وله رجل وله سائر الاعضاء، وكما احنا لا نقدر على هذه التصرفات احنا نقول ان النبي لا يقدر على هذه التصرفات، مش فرق ابدا بيننا وبين النبي. ولكن لا، وقع حادث عظيم في النبي ولم يقع حادث في انفسه، وهذا هو العله والسبب لهذا التصرفات وعدم قدرتنا على هذا التصرفات. هذا هو المهم. والناس الذين ينكرون هذا المساله لم يفهموا هذا القضيه، ان بينهم وبين النهي فرق ما بين المغرب والمشرق. هم ياكلون مثل سائر اكل الافراد، ويشربون مثل سائر الافراد، ويمشون على الارض ويتعلمون بعض المصائب، ولا يفهمون ان قضيه الوحي وقضية الولاية والتغيير النفساني والتبدل النفساني والمسائل التي هذه المسائل حدث للنبي بواسطة المجاهدات وبواسطة الرياضات الشرعية وبواسطة العبادات وبواسطة الصعود على الجبل والقيام بالأربعينيات في غار حراء وغير ذلك والوصول إلى هذا المسائل، لم يحصل للنبي شيء. والآن بعد هذا المسائل، يعني بعد 40 سنة مثلنا، هذا ليس أصحك. يعني إذا النبي بعد هذه المسائل وبعد هذه العبادات وبين هذه الرياضات وبين هذا القيام بالسحر والليل وغير ذلك والصيام وغير ذلك يكون مثلنا، إحنا نكون النبي؟ المسألة هي أن التغير وقع في نفس النبي، هو يقدر وإحنا لا نقدر. والآية يصرح على هذا المسألة، يصرح: وإذ تقول للشيء، وإذ تخلق، عبارة خطاب عيسى عليه على نبينا وعلي والسلام، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أنت تخلق لا أن يخلق، أنت يا عيسى أنت تخلق، أنت تخلق من الطين. إحنا نشوف يأخذ تراب يخلطه بالماء ويجعله مثل مثلا الحيوان، العصفور مثلا الغراب وغير الحمامة وغير ذلك، وتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ، لا أني أنفخ، تنفخ أنت، فتنفخ فيه بإذن فيكون طيفا، تنفخ فيكون طيرا بإذن. يعني الإذن هو المسألة المهمة. الأول أن النبي عيسى هي يخلق الطين، والثاني هي ينفخ. الله تعالى لا يقول أني أنفخ، الله تعالى لا يقول أني أخلق، أنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. هذه آية، ولكن آية أخرى بعد، يعني أقول بالنسبة إلى آية أخرى: وإذ تخلق من الطين فتخلق فيه فيكون طيرا بإذن، لا بإذنك، بإذن. يعني شو معنى؟ يعني الخلقة من عندك، النفخ من عندك، ولكن لابد أن يكون كل هذا المسائل بالاستئذان مني. الاستئذان ليس الاستئذان الطلب والدعاء، لا، الإقدار، إقدار الله تعالى عيسى ابن مريم على هذا العمل هو الإذن. يعني الحل الوحيد للمسألة، الآية هي مثلا يحل المسألة، الحل الوحيد هي هذا الجملة، هي هذا الكلمة، الخالق من عيسى في هذه الآية. ولكن احنا نقول من بداية الأمر أنه من الله تعالى، الخلق في هذا الآية من عيسى، والنفخ من عيسى، ولكن كل هذا المصائر يتعلق بإذن. أني أأذن لك، يعني أني جعلت فيك قوة والاستعداد للحياة. هذه الآية. ولكن في آية أخرى يقول وإذ تخلق، هذه المسألة ظريفة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. يعني الآن تصرح بإذني بين الخلق وبين النفخ. ليش؟ لأن إحنا نشوف أول في بداية الأمر أن هذا المسألة ليس مسألة عادية، لابد أن يكون معجزة. بس خلق الطين كهيئة الطير هذا مسألة عادية، مش مسألة غير عادية، لا عادية. فتنفخ فيه، ليس المقصود من النفخ الظاهري، بل المقصود الإرادة والعزم على هذا المسألة. إحنا نشوف هذا المسألة لابد أن يكون غير عادي، بس هذا لابد أن يكون من الله تعالى، والله تعالى يقول نعم، الخالق من عيسى والنفخ وجعل الحياة من عندي بإذني. ولكن في آية يقول لا كلها من الله تعالى، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. هذا إذني شو معناه؟ يعني النفس هذا العمل العادي في الخارج هي هذا النفس المعجزة، كما قال السيد الحداد. يقول الناس إذا يدعو الله تعالى مثلا يجعل لهذا البئر ماء ويتوزع منه ويصلي يقولون هذا معجزة، وإذا يسحبون وإذا مثلا ينزلون إلى مثلا إلى الصحن ومثلا يفتحون لنا أنابيب ويتوزعون يقولون هذا ليس من المعجزة. ولكن عند العارف كليهما معجزة، هذا من الله تعالى وهذا إذا من الله تعالى، يعني القدرة والمشية من الله تعالى. هذا المسألة ليس له علاقة مسألة بالاختيار، هذا مسألة أخرى، ولكن نفس القدرة والإرادة الفلاسفة والعرفة يسمونه بوحدة الفعل الخارجي في العالم، وحدة الفعل ووحدة الصفة ووحدة الذات، هذه هي وحدة الفعل. يعني الفعل الواحد يسر من الله تعالى وبرادته ومشيته ويسر في العالم الخارجي، والشهادة وإحنا نشوفه وإحنا نحسه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني هذا الخلق إذا آني لا أقدرك على الخلق الخارجي على هذا، هذا المسألة العادية أنت لا تقدر أبدا. مثل الإنسان يصبح مريضا يقدر على عمل شيء أبدا، ينام في الفراش مستلقيا ولا أبدا يقدر أن يتحرك يده، الله تعالى لا يقدره. وإذا أصبح صالما ويرجع صحته يتحرك يده ويمشي ويجلس ويمشي. هذا الله تعالى يقول والذي أضحك وأبقى والذي أمات وأحيا والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. وإذا مرضت، النبي موسى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، لا الأسبرين والأستامينوفين والأسبرين والبنادول وغير ذلك، لا هو يشفين. ولكن شفاء الله تعالى يكون بلا واسطة أو بالواسطة. بلا واسطة مثل مثلا دعاء ولي هو مثلا يفعل بالحمد والقراءة. النبي أمير المؤمنين عليه السلام كان في يوم الصفين، فإذا جاء أحد أصحابه وقطع يده في المعركة ودعا من أمير عليه السلام أن مثلا أمير المؤمنين يدعو من الله تعالى مثلا لصحيح. أمير عليه السلام قال سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، وبعد أو أخذ يده وزوى على وهذا الجزء وقرأ سورة عنه ومسه وكان الجزء صح. فقال يا علي مطالب ماذا تقرأ؟ قال أنا قرأت سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، وبعد أو أخذ يده وزوى على وهذا الجزء وقرأ سورة عنه ومسه وكان الجزء صح. فقال يا علي مطالب ماذا تقرأ؟ قال أنا قرأت سورة الحمد، قال سورة الحمد، قال لا تشأ وأني مثلا أفسخ وأني مثلا وأجعلك مثل السابق، فإذا سقط يده فالتمس عمين وقال لا ماذا الأمر، أنت تستهزئ بسورة الحمد وتستخف، إحنا نقرأ سورة الحمد ولا المريض يكون بحاله. أمير المؤمنين يقرأ سورة حد يكون المريض صحيحا. ليش؟ هو يتصل لأنه وصل إلى المرتبة التي يستفيد من قراءة سورة الحمد، وإحنا لا نستفيد منه. والأفراد على حسب مراحلهم وعلى حسب طبقاتهم يتقربون إلى هذه المرحلة. كما أنه في الرواية أن تقرأ سورة 75 مرة على الميت إذا مثلا يصبح حيا لا تستعجبوا. يعني في بعض الأحيان إذا مثلا كان الإنسان وإرادة الله تعالى ومسلته يتعلق بالصحة وبحياة هذا الشخص يتبدل هذا الأمر. نعم الله تعالى يصر على هذا بأنه خلق الطين بالنسبة إليه والنفخ فيه وتبديله بالطير يكون على حد سواء بالنسبة إليه. هذا هو الإذن من الله تعالى. نعم بس ليس الإذن الاستئذان والدعاء والطلب وغير ذلك كما يقول بعض. هذا وإحنا لا ننكر أن كل هذا المسائل بيد الله تعالى. جميع هذه المسائل بيد الله تعالى. يعني الإرادة الله تعالى تعلق بأن يكون هذا الشخص يفعل هكذا وإرادته يتعلق بأن هذا الشخص لا يفعل هكذا. وهذا هو الولاية التكوينية. بس الولاية التكوينية هو إقدار الله تعالى شخص أن يفعل على هذا بحسب أصل خلقه وأصل إيجاده أو تغيره وتبدله بعد الخلق وبعد الإيجاد. كلها يكون ولاية التكوينية. نعم هذا من ناحية. بس إحنا الآن يتبين تبين المسألة أنه ليس فرق بين فعل الإنسان وبين إرادة الإنسان بالنسبة إلى خلق الأشياء في الخارج وبالنسبة إلى خلق الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء في الخارج. كل على حذاء واحد وكل على حد سواء. والمسألة المهمة يعني هذا في أصل حقيقة الولاية، الولاية التكوينية التي في الآيات يصرح على هذا المسألة. ومعجزات الأنبياء من هذه الناحية، خوارق العادات من هذه الناحية، والمسائل التي احنا نشوف من الأولياء من هذه الناحية. وهذه الولاية التكوينية لا يتعلق بالنبي النبي خاص أو يتعلق بالإمام، بل كل الشخص الذي يتحصل على المرحلة الأعلى من التقوى يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة. مثلا إحنا مثلا نشوف أو مثلا هأني مثلا شفت أتعاني شفت أن مثلا شخص مثلا قرأ سورة الحمد على مثلا مريض وأصبح حاله صحية، يعني بعيني أني شفت هذا. أو مثلا أخبر عن بعض المسائل المسائل الغيبية بعيني وتصرف في بعض المسائل وتبدل أحواله. هذا المسائل إحنا نشوف. أو مثلا إحنا مثلا نشوف في قراءة الكتاب أن السيد الغاضي هو أشار إلى الحية وأماته، وبعد أن رجع الشخص الشيخ محمد تغي العاملي وشاف أن هذا الحية بحالها وتعجب، وقال السيد الغاضي تعجبا. هذا إذن من المسائل الولاية التكوينية. ولكن إحنا نقول أن هذا المسألة يكون في الأئمة عليهم السلام، ومن ناحية الأئمة عليهم السلام يكون هذا يسري ويجي على سائر الأفراد وهم على رأس القمة، يعني الأئمة عليهم السلام. وكل هذا من حفاظة الله تعالى وعنايته لبعض عباده. وإحنا إذن يمكن أن نصل إلى هذه المراتب بالتقوى وبالعبادة والرياضات كما يشير إليه بل يصرح في الروايات المستفيزة بالنسبة إلى العبادة. ولكن من ناحية عقلية هل هذا المسألة مناف للآيات في القرآن؟ يعني احنا نشوف في القرآن الآيات التي تدل على نفي هذا المسألة وسلب هذا المسألة بالنسبة إلى غير الله تعالى. احنا لم نجد آية يدل على أن الله تعالى غير الله تعالى لا يقدر على هذا المصر، بل إحنا نجد خلافه. يعني كما أن الآية يصرح بأن النبي عيسى عنده معجزة إحياء الأموات والخلق من الطين وتحيئة الطير وتكون الطير بإرادته، بإرادة عيسى وبالإذن من الله تعالى، وتسخير الرياح بالنسبة إلى النبي سليمان، وبالنسبة إلى موسى، وبالنسبة إلى إبراهيم، وبالنسبة إلى نبينا بهذه المعجزات التي في القرآن. كل هذه المسائل يدل على أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبعض عباد الله تعالى وصلوا إلى المرتبة التي الله تعالى أقدرهم على هذا المسألة. يعني أن نفس العبد يصل إلى المرتبة التي ليس له التصرف في المسائل العادية والمسائل الغير عادية، ليس له ميز وليس له فرق، كما أنه يتصرف في المسائل العادية، يذهب ويمشي ويتحرك ويأكل ويشرب وينام، بهذا السهولة يتصرف في المسائل غير العادية على حسب المصلحة التي يرى، لا في كل زمان وفي كل مكان. والآيات لا تدل على غير هذا المسألة. والآيات التي يمكن أن يستدل بها على خلاف ذلك الآيات التي يقول يعني فيه إشارة إلى أن النبي مثل سائر الأفراد خصوصيات البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم وأمثال هذه الآيات. وإحنا إن شاء الله في الجلسة الآتية إحنا نبين أن هذا المسألة لا علاقة بينه وبين قضية الولاية التكوينية أبدا، ولا منافاة بين بشرية والخصوصيات البشرية في شخص وبين هذه التصرفات، وأن النبي بواسطة هذه العلاقات وبواسطة الوصول إلى هذه المراتب لا يخرج من البشرية ولا يكون مثل جبرائيل وغير جبرائيل من المخلوقات المجردة عن الأوصاف وعن الخصوصيات البشرية. لا، النبي من حيث أنه بشر ومن حيث له خصوصيات بشرية، ومن حيث أن للنبي والأئمة عليهم السلام هذه الأفعال وهذه الاشتغالات البشرية في هذا المرحلة وفي نفس هذه المرتبة يمكن لهم الإقدار ويمكن لهم الإعمال وهذه الأفعال على هذه المسائل غير عادية، ولا منافاة أبدا بين أن يكون شخص بشرا وبين أن يتصرف في هذا المسائل. والمهم إحنا من حيث إحنا قاصرين عن الوصول إلى هذه المراتب وناقصين أن إحراز هذه المراتب النفسية والمراقب في أنفسنا، إحنا نشوف أنه لابد لإيجاد هذا المسائل في الخارج، لابد أن يكون شيء خارج أن ذات هذا الشخص هو إرادة الله تعالى ومشيئته. إذا أراد يكون هذا المسائل في الخارج موجود، إذا لا يريد لا يكون هذا المسائل موجود، وهذا من سوء فهمنا بالنسبة إلى الاعتقادات والأصول الإسلامية والشريعة. إن شاء الله في الجلسة الآتية إحنا نبحث عن كيفية انطباق الآيات التي يمكن أن يستدل على نفي هذا المطلب، وبين الآيات المصرحة والآيات المصرحة والروايات المستفيضة والمشاهدات التي لا يمكن أن ينكره أحد، أن تطبيق هذه الآيات على نفس هذا. السلام عليكم ورحمة الله.
الله عليكم السلام. الله صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
احنا نفهم هذه المسألة من جميع المسائل المربوطة بالملكوت. يعني اذا احنا تفحصنا الروايات والكلمات العلم عليهم السلام بالنسبة الى كيفية خلق الموجودات وكيفية نزول الملائكة، حتى في نفس القرآن موجود مثلا يقول في ليلة القمر يتنزل الأمر من الله تعالى إلى عالم الشهادة، في حال يقدر من كل أمر حكيم في ليلة القدر، وبالنسبة لكيفية تدبير العالم إلى الموت والحياة، وكيفية فعل الملائكة بالنسبة لهذا العالم مثلا ملائكة الموت، ملائكة الحياة، ملائكة العلم. وبالروايات التي تدل على هذا احنا نفهم ان الملكوت هذا المراتب، كما انه في الروايات مثلا